أبواب تفريع استفتاح الصلاة.
أبواب تفريع استفتاح الصلاة يعني أنواع الاستفتاحات الواردة في الصلاة. والفرع معناها الذي يتفرع من الأصل، لا تحصل وله شيء يتشحم منه وهو الفروض الفرع. وفي كون الاستفتاحات جاءت مختلفة ومتنوعة لعلها أبواب، قال أبواب تفريع تحصل. والمقصود بالاستفتاح ما تفتتح الصلاة به، ومعلوم أن أول ما تفتتح الصلاة به التكبير تكبير الإحرام، ولكن المقصود ما يكون بعد التكبيرة، ما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، هذا هو المقصود بالاستفتاح. فهو يبدأ الآن يبدأ بالتكبير وما يصاحب التكبير من السنة، ثم بعد ذلك يذكر الاستفتاح.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الصلاة.
رفع اليدين في الصلاة، هنا باب رفع اليدين في الصلاة، وهذا شيء عام والمقصود خاص كما سيذكره في الحديث. والرفع رفع اليدين من السنن الفعلية، صلاة لها أركان، لها شرائط واجبات ولها أركان ولها سنن، كل هذه فيها ما هو قولي وفيها ما هو فعلي. فرفع اليدين من السنن الفعلية، وإن كان ذهب إلى كونها من الواجبات بعض العلماء، ولكن لا دليلا، مثل أحمد بن سيار النيسابوري وداود بن علي الظاهري ومن وافقهما وهم قلة، قالوا إن رفع الأيدي في الصلاة واجب، لكن لا دليل لهم على ذلك إلا أنهم احتجوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا هذا يدلنا على وجوبه، هذا يحتاج إلى الشكر.
وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
هذا الحديث من أصل في الأحاديث، وحديث متفق عليه صحيحين، ورواه غير أهل الكتب الستة وغيره، حديث عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكبر رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع إذا أراد أن يركع أو إذا ركع خلاف بين الفرق، رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وسيأتي الرواية الأخرى أنه يقول: وكان يرفعهما قبل كل تكبير للركوع، ولا يرفعهما في شيء من صلاته وهو جالس. سيأتي أيضا حديث يخالف هذا، ولكن لأنه فيه ضعف، وهذا من أصح الأحاديث. وقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يثبت عدوى من كبيه. عدوى يعني موازن، موازن منكبيه، والمنكبان معروفة لعالي الكتف الإنسان. بمعنى هذا أن الأيدي تكون موازية للمنكب. وسيأتي في حديث صحيح أنه يرفعهما حتى توازي أذنيه أو تحاذي أذنيه أو قريبا من ذلك. وسيأتي أيضا حديث آثال أنه يرفعهما حتى تكون صابعه موازية أذنيه. وكل هذا ليس فيه خلاف، كله إما أنه باب التوسع الإنسان فيه إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا فلا حرج، وإما أن يجمع بين هذه الأحاديث بأن الكف يكون حاذيا للمنكبين والأصابع تكون حاذية للأذنين، ويقول الإنسان بهذا عمل بالأحاديث كلها. ورفع الأيدي ما صفتها؟ رفع اليدين اختلف الأولى في صفة رفعه، منهم من يقول تجعل أكفها إلى السماء وتنصب أصابعه، ومنهم من يقول يجعل الكفان إلى القبلة وينصب أصابعه، منهم من يقول يجعل أكفهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء، ومنهم من يقول يجعل أصابعه مضمومة إلى الأرض والكف منتصب، ومنهم من يقول أي شيء فعله من ذلك يفعل ما يتكلم. جاء أنه صلى الله عليه وسلم يرفعها مضمومة الأصابع، ومعنى ضم الأصابع أنه لا يفرج بين أصابع، يجعلها ملتئمة بعضها إلى بعض. وأما كونه يجعل الأكف إلى الأرض يجعلها من السماء، وقد جاء في حديث فيه ضعف أنه يجعل كفها إلى السماء ويجعلها مستقبلة القبلة. ثم الذين تكلموا على الحكمة في ذلك، ما الحكمة برفع الأصابع؟ الذين يريدون أن يعرفوا لكل فعل من الأفعال حكمة وعلة، قالوا لأن هذا إيذان بالإقبال على الله وترك الدنيا، فهو إذا قال الله أكبر ورفع يديه كذلك فهو بذلك يؤذن نفسه ويعلمها بأنه دخل على الله جل وعلا وقام مستقبلا لربه جل وعلا، فلا ينبغي أن يستقبل بغير مناجاة. ثم قال إن يكفي أن هذا إشارة إلى التعظيم، إشارة إلى تعظيم الله جل وعلا. على كل حال هذا ليس لازما، المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعل المسلم أن يفعل كفعله. ثم قوله إذا وفي رواية حين، في فرق بين إذا وبين حين. إذا كبر أو حين يكبر فيه فرق، أما كلمة إذا فهي تدل على أن التفصيل يكون ظرف للرفع، ويحتمل أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاءه، وهذا الذي رجحه كثير من الفقهاء، وقالوا إن الأفعال تكون مع الأقوال، وإنه لا ينبغي أن يخلو وقت من الأوقات الصلاة من ذكر أو فعل من أفعال الصلاة الكارهة. وأما حين، كلمة حين فهي يقولون أبلغ منها من إذا، يدل على أنه أن التكبير يكون مصاحبا، الرفع يكون مصاحبا للتكبير، ولهذا استدل العلماء كما سيأتي بحديث أبي موسى لأنه يكبر حين يرفع ويكبر حين يلحق، يدل بهذا أن وقت التكبير وقت الانتقاد كلمة حين، قالوا هذا هو وقت التكبير وليس التكبير إذا رفع ولا إذا ركع ولا إذا سجد، فإن فعل ذلك فقد تخلى بصلاته، وقد يخل أيضا بصلاة المأمومين لأنه يكون غير فقيه في مثل هذه الحال، لأن المأموم قد مثلا إذا كبر قبل أن يركع يكبر، وقد يرفع المأموم قبل تمام ركوعه مع فتح صلاته باطلة. ثم قول ابن عمر ولا يفعل ذا ولا يرفعهما بين السجدتين أو حين يسجد، هذا نفي لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في السجود إذا رفع من السجود أو إذا انحط إلى السجود من الجلوس فهو لا يرفع يده، سيأتي حديث في ذلك. ثم ما حكم رفع اليدين؟ هو سنة ولا جمهور جمهور العلماء قد يكون مثلا الخروج عنه سجود، إن الذي ذكر خرج عنه يحدث إنه السنة، هذا السنة لو ترك الإنسان لا شك، لو ترك الإنسان رفع يديه لا شك، ولكن إذا رفع يديه فهو أكمل صلاته وأكمل وأكثر أجرا.
قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المصف الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك فيركع ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه بالسجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته.
وهذا معناه أنه عين الرفع فيه، قال أنه يرفع قبل التكبير وثم يكبر وهما كذلك، يعني يرفع يديه قبل شروعه في التكبير ثم يكبر وهما مرفوعتين فينقضي تكبيره مع حدهما من رفعه، ويرفعهما إذا رفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، يدل على أن قوله سمع الله لمن حمده بعد رفعه بعد رفعه يتكبر. إذا متى يرفع يديه؟ هل بعد أن يستوي قائما من الركوع أو يرفعهما في حالة رفعه من الركوع؟ أما قوله يرفعهما وهو راكع فهذا لا يدل عليه ولم يقل به، إنما يقال أنه يبتدي رفع يديه مع رفعه قلته هو الركوع، ولكن قوله سمع الله لمن حمده إذا كان بعد ذلك يكون بعد ما يكون صاحبه. والذي قاله العلماء بمثل هذا أن التكبيرات تكون في حالة الانتقال، وبالنسبة للإمام قوله سمع الله لمن حمده في منزلة التكبير، ولكن إذا لا تدل على ذلك، لهذا سيأتي حديث هذه الرواية التي بعد هذا خالف ذلك. وأما قوله إنه يرفعهما قبل كل تكبير مع كل تكبير قبل الركوع، معلوم أن هذا في أربع مواقع من الصلاة. الركوع إذا كانت الصلاة رباعية فهي في أربع مواقع، إذا كانت ثلاثية في ثلاث أو ثلاثية مرتين. وقال هذا لينفي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يديه وهو جالس في شيء من الصلاة، كما يرفع هناك الركوع على القيام. وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من الجلوس الأول، أنه يرفع ذلك هو أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وهذا ثابت أيضا صحيح صحيحين كونه رفعهما بعد قيامه من الجلوس الأول. فإذا يكون هذا الذي السنة التي ذكرها ابن عمر في الرفع في كم موضع؟ ثلاثة مواضع، أربعة
في إحرام
هذا الحديث، في هذا الحديث
ثلاثة،
في هذا الحديث في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام الركوع والرفع من الركوع فقط. أما الموضع الرابع فسيأتي من حديثه أيضا حديث ابن عمر أنه الرفع من الجلوس الأول، من الجلوس الأول، وهذا ثابت لا مرية فيه في المواضع الأربعة هذه، والخلاف فيما عدا ذلك كما سيأتي، لأن من العلماء من ضعف الحديث بخلاف هذا، ومنهم من قال إنها منسوخة كما سيأتي. وأما الرفع فسيأتينا في الابتداع، سيأتينا ما يخالف هذا بأنه يرفع يديه أسوء أذنيه، وهذا الذي قال به الناس، وقالوا إن هذا هو الذي يعتمد وهو الذي يؤخذ به، وسيأتي تعليله لحديث ابن عمر وما أشبه من الحديث الصحيح.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، قال: فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن ابن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن أبي جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود.
إشارة إلى تعليل هذا الرفع من أبي داود، وهذا الحديث قالوا إنه مرسل، إنه برواية ابن واهل ابن حجر عن أبيه، وهو توفي أبوه قبل ولادته، فكيف يروي عن أحد المواضع التي أعلت إلا في هذا الحديث؟ أبو داود أشار إلى الاضطراب فيه، والحديث هذا فيه ما يوافقه في صحيح مسلم، هناك ما يوافقه في صحيح مسلم لكن من غير هذا القدر، ومن غير ذكر الرفع بالسجود. أما بقية الحفاظة فثبتت في صحيح مسلم لكن من غير هذا القدر. أما فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر أنه داوم على الرفع، داوم على رفع يديه، أما عند افتتاح الصلاة فهذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء والعلماء، كلهم قالوا بذلك. وأما عند الركوع والرفع من الركوع فهذا اختلفوا فيه، قال في ذلك أن الإمام مالك يقول بذلك، وإنما روى بعض أصحابه أنه ما كان يفعله، ولكن أنكروا عليه وثبت أنه كان يفعل ذلك. أما الشافعي فكان يفضل يظهر ما في هذا المعروف في مبادرة حديث عبد الله بن عباس، فهم يقولون أنها من السنة المؤكدة، من سنة الصلاة المؤكدة. وأن كونه رفع يديه هنا لحلو اليمين فهذا الذي أخذ منه، وقالوا أن ابن عمر يجوز أن يكون مسحوق، أو أنه يكون هذا إذا كان له حكم، ومقصوده بهذا في الرفع تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام فإنه ما يرفع، ما يرفع يده. ذكر نكير العلماء عليهم في ذلك أنهم إذا علقوا مؤلفاتهم يذكرون مثل هذا ويجعلونه من المفاد، والحديث صحت ولم يكونوا به فتحة ولا يلزم، لأنه الإمام يحييه رحمه الله كان في العراق، والعراق كثر فيه الكذب في وقته، فلما كثر الكذب في الحديث اجتنبه وترده، وأصبح يعتمد على ما هو أصول ثابت ويقيس عليه. وبهذا السبب ترك بعض الحديث عن الفقه بهذا السبب، وهو معذور في ذلك، لكن لو صحت عنده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف، فهو أعظم من أن يخالف حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، إنه لا تثبت وخشي أن تكون مطلوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه كما قلنا كثر الكذب في وقته في الإعراب، إنما لزمت الحديث الصحيح من الضعيف فيما بعد. وسبب تأليف البخاري بصحيحه من هذا القبيل، أنه سمع أحد مشايخه يقول لو أن أحدا جرد الحديث الصحيح أو حديث السنن الصحيح من هذا إلى حديث مختلفة فوقع هذا في نفسه وقبل الكتابة الصحيح، ثم تبعه مسلم، ثم يتابع العلماء لا شريك له، وقد أكثر من ذلك، ولكن قبلهم ومعهم من العلماء من كان يجمع الحديث بدون تمييز، ولكنه يذكر الأساليب، وعذره في هذا أنه يقول إذا أسند الحديث خرج المسلم فهذا السند امامك انظر فيه، يجب عليك ان تنظر فيه وتتثبت. هذا في زمن اليوم لا كل واحد يستطيع ذلك، بل الا جد الذين يستطيعون النظر فيها، ثم نظرهم فيها لا بد ان يرجعوا الى كلام السابق، لا بد نظر اصبح فيه الان اجتهاد في طلب كلامهم وترجيحه فقط، ترجيح السابقين فقط. اما ان ياتي الانسان اليوم يزعم انه يميز الحديث الصحيح من الضعيف بدون الرجوع الى اقوال العلماء فهذا لا يصح ولا يمكن، مستحيل. ولهم طرق في هذا متعدده، طرق تتعلق بالاساليب وطرق تتعلق بالمصور، ولكن الطرق التي تتعلق بالمصور صعبه جدا، وهي من الامور التي يهبها الله جل وعلا لبعض عباد تكون اكتسابا بفتره قراءه الاحاديث والتردد فيها وعلمه بالفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فانه لا الفها وكثرت لديه كانه يكون عنده غريزه في معرفته، فاذا جاءت الكلمه الشاذه المنكره التي ليست من كلام الرسول يعرف. ثم هذا نعرف ان هذا الشذوذ في المتون او النكاره له اماكن معينه، ولا يجوز ان يكون في شيء من اوصاف الله جل وعلا حديث الصفات، لان حديث الصفات كلها تؤسس، ولا اذا جاءنا صفه بحديث مستقل بصفه من الصفات نحكم عليه على متنه بانه شاذ، مثل ما كتب بعضهم الحديث الذي في صحيح مسلم، الله جل وعلا يقبل السماوات بيمينه والأراضين بشماله، فقال هذه اللفظة الشاذة، هذا لا يجوز أن يقال مثل هذا، إن هذا إذا جاء صح عن الرسول بلفظة مستقلة يجب قبوله، وليس هناك شيء ينفي الشمال حتى نقول إنها شاذة، قولوا هذا خطأ، يجب أن نتنبه لمثل هذه الأشياء. ثم إن الحديث التي تتعلق بالأحكام والأفعال مثل هذا أمرها سهل، حتى لو أخطأ الإنسان فيها لا ضير عليه ولا لوم عليه، ولكن بمثل أوصاف الله مثل الذي يتعلق بالعقيدة الخطأ فيه كبير وأوصافه ليس مثل هذا.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهامه أذنيه ثم كبر.
يقولون هذا من أحسن ما يسمع فيه هذا الحديث، بين الحديث التي فيها أن الرفع يكون حذو المنكبين وبعضها يكون حذو الأذنين، فهذا يكون إبهامه صار حذو أذنيه، بمعنى ذلك أنه يرفع يديه منصوبتين فيكون كفه حذو المنكبين وأصابعه حذو الأذنين، تجتمع الروايات في هذا، وقد جمع بذلك الشافعي قبل أن يقرأ هذا الكلام، جمع بينها بهذا الجمع، وهذا يؤيد هذا الحديث يؤيد ما قاله الشافعي رحمه الله.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة
مع التكبيرة. هذا يميز ما سبق أن المعية تكون للمصاحبة، يعني أن الرفع يكون مصاحبا للتكبيرة.
قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترج رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة.
هذا وصف التكبير ووصف السجود أين يكون. أما التكبير فسبب، والسجود يقول أنه يسجد بين يديه، يعني أنه يضع يديه على الأرض ثم يكون رأسه بين يديه، يبهته بين يديه، ومعنى ذلك أنه يجافي يديه عن جنبيه، أنه لا يشتكي بالفتف ولا خفف. كانت وسيأتي أن بحديث أنس لو بهمة أرادت أن تدخل من تحت يده وهو ساجد فدخل، إنه يبالغ وجافي، وهذا لأنه صلوات الله وسلامه عليه إيمان صلي وحده. وكذلك الإنسان إذا صلى وحده ينبغي أن يفعل هذا، ولكن إذا صلى في الصف فلا يضايق الناس بذلك، إنما يفعل ما تيسر، يفعل من ذلك ما يتيسر. وأما صفة الجلوس فإنه وصفه بأنه يفترش رجله اليسرى، يعني يجلس عليه ويجعلها مفروشة عن الأرض، يعني جنبها على الأرض والجنب الآخر يجلس عليه صلوات الله وسلامه، ثم يضع يده على فخذه، ثم يبدأ أصابعه يضبط كنفين من أصابعه ويحلق الإبهام والوسطى يجعلها حلقة ويشير بالسبابة، يعني هكذا يقول هكذا، هذه مقبورة وهاتان محلقتان وهذه يشير. هذا وصف دقيق لفعله صلى الله عليه وسلم، لما يدل على انه حفظ ذلك واتقنه، وهذا من السنن الفعليه التي لو تركها الانسان لا ضير عليه. وهذا فيه دليل على ان الجلوس بين السجدتين يكون صفته الافتراس كالفج، وسيأتي أوصاف له غير هذا. وأما التورك فهو كونه يخرج يده اليسرى تحت إلى جهة اليمين وينصب رجله اليمنى ويجلس على ورده، فهذا سيأتي أنه في الدروس الأخير، في الدروس الأخير إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإذا كانت ثنائية ففي ذلك خلاف وسيأتي الكلام.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، قال فيه: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسق والساعد، وقال فيه: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب.
هذا من استدل به الطحاوي على أن الرفع إذا كان ليس عليه ثياب يكون إلى حدو البيت ولا إذا كان عليه ثياب، أما إذا كان ليس لا ثياب عليه يكون إلى الجنبين، لكن هذا يحتاج إلى دليل مشرح من ذلك. وإنما هذا فيه أنهم يرفعون أيديهم يخرجونها من الثياب فيرفعونها، فيه السنة أن الإنسان إذا كان له ثوب يغطي يديه أراد أن يرفعهما يبسطهما فيرفعهما لئلا يرتفع ثوبه أو يؤذي أحدا أو يطيب أمر أشبه ذلك، ثم يدخلهم إما لأجل برد أو حر أو ما أشبه ذلك. وفي هذا دليل أن العمل القليل في الصلاة لا يضر، لأن هذا من العمل، يعني إخراج الأيدي من الثياب وإدخالها في الثياب من العمل الذي ليس من شأن الصلاة، ليس من أعمال الصلاة، عمل غير عمل الصلاة، فيدل على أن العمل القليل اليسير لا يضر. ويأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي بالناس وهو حامل ابنة بنت أمامة، كان يحملها إذا قام وإذا أراد أن يثبت وضعها، وكان أحيانا يأتي معه الحسن الحسين وقد يثبت ويطيل السجود ثم يكسرهم حتى أطال السجود، لأن الحسن أو قال الحسين ارتحل أي ركب فوق ظهره، فأطال السجود من شكل ذلك صلوات الله وسلامه. كل هذا العمل اليسير الذي لا يقل الصلاة.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر
شريك
قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية.
قال أصرح مما سبق وهو الذي استدل به الطحاوي، فقال: إذن الرفع في الأصل أنه يكون إلى حدو الأذنين، وإذا كان هناك عذر يكون إلى المنكبين، ولكن هذا إلى حديث فتوى فيها الكلام، وحديث ابن عمر ثابت لا كلام فيه فهو أصح.
قال: باب في افتتاح الصلاة.
افتتاح الصلاة يعني ماذا يقول في افتتاح الصلاة؟ افتتاح ثم الاستفتاح، افتتاح واستفتاح، يعني الشيء الذي يبدأ به بعد التكبير وبعد الرفع، ما هو؟
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال: أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم.
هذا وصف للغسل كاملا والبقية يقول مثلها ثم وصف جلوس التسليم ووصف التورك نعم وفيه التكبير رفع التكبير انه يداوم عليه اما التكبير فهو اما ركن واما واجب فتكبيره الاحرام هي اركان الصلاه لا تصح بدونها ولا تنهك بدونها اما بقيه التكبيرات فهو واجب ولكن الرفع وهنا ما ذكر الاستفتاح وانما ذكر الاستفتاح في الافعال وهو جعل الاستفتاح نوعين استفتاح بالافعال واستفتاح بالاقوال ستاتي استفتاح بالاقوال ستاتي فاتفق مع عبد الله بن عمر في الرفع بوصفته في مواضع وفي صفته هذا الحديث في الصحيح ثابت في فواكه الكتب حديث ابي حميد الساعد انه قال انا احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ايضا من اسفار القوم كل على اعتنائهم في حفظ صفه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم واما التورط الذي ذكر في صفه الجلوس سبب الحديث الذي قبل الجلوس قبل في حديث واحد في حج الجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأول كله سواء ولكن الجلوس الأخير وصف أنه يتورط يعني يخرج يده اليسرى من تحته حاجاته ويجعلها تحت قدمه اليمنى تحت رجله اليمنى ثم ينصب رجله اليمنى ويعتمد يجلس على ورقه الأيسر وهذا صفة الجلوس المطمئن وهذا يناسب الجلوس الأخير أما الجلوس الأول فلا يناسبه هذا لأن من صفة الجلوس الأول التخفيف وقد جاء كسيأتي أنه كان إذا جلس في الجلوس الأول فإنه على الرضا يخففه ولا يطوله مثل ما يفعل بعض الأئمة إنه لا يطول أن يخفف فيه على التشهد فقط وفي الركوع في السجود ذكر أنه يوصف قدميه ويفرق بين أصابع رجليه، وتكون أصابعه تكون أطراف قدميه على الأرض ومستقبلة للقبلة للأصابع. وأما كف وأما رجل فتكون كل واحدة منفصلة، ولا تكون رجله على الأرض مطروحة مثل ما يفعله بعض الناس وهو سابق، وبعض الناس يكل في مثلها. وهذا من الأركان في الحقيقة، هذا ليس سنة، هذا ركن من الأركان التي لا تصح الصلاة بدونه. وما سيأتي بعض الناس يكل في الصلاة إذ هو يرفع أحد رجليه وهو ساجد، أو قد يرفعهما، أو قد يضع واحدة على الأخرى، فهذا يبطل الصلاة.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر
أصابع يديه وضعهما على ركبتيه ويفرجهما ليتناسب،
ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدميه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا، قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن
تكون القدمين لا يتكون القبلة ولكن يستقبل بأطراف الأصابع، وهذا يدل على أنه يمكن رجليه من الأرض يمكنهما ولا يقتدي بطرف أصبع أو بطرف بعض الأصابع كما يفعله بعض الناس، لا يقتدي بأصبع أو أشبه ذلك، أو لا يهتم بهذا، ينبغي أن يمكن أصابعه وهو جاهز ساجد أصابع رجليه من الأرض.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير بن خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد أو ينقص. قال فيه: ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر وقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث. قال: ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك بالتشهد.
نعم، يعني التشهد الأخير، ولكن ذكره في هذا التورك قبل التشهد الأخير بين التشهدين هذا ما لم يذكر وخالفته بوقت الإحرام. ومع ذلك قد قال به بعض العلماء في كتاب الصرفة الجلوس في التشهد الأول أيضا أخذاً بهذا.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال أخبرني فليح قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا. قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه.
هذا في زيادة أنه وضع يديه حذو منكبيه في السجود. السبب أنه يضع رأسه بين يديه سجد، وكذلك فيه زيادة أنه يتجافى في الركوع وفي السجود. التجافي معناه أن يجعل يديه مفقودتان تفيدهما ويعيدهما من جنبيه، يأتيهما عن جنبه ولا يصرفهما بجنبه، وهذا ليأخذ كل مقصد أبقه من السجود ويتمكن. وفي هذا دليل على أن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لطمأنينة وسكون وإعتناء، خلاف الذين يتحفزون في الصلاة ويسرحون فيها. لا يناسب من يناجي الله جل وعلا في الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة ودخلها حتى أن يبقى فيه أن يطير فيه.
قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك، وذكر نحو حديث فليح، وذكر الحسن بن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. وقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذه.
على يديه وعلى جبهته وعلى ركبتيه وعلى أطراف قدميه، ولا يضع بطنه على فخذيه ويعتمد عليهما كما يفعله أكثر الناس، فيجافي بين يديه وبين رجليه، يصبح متمكنا، كل عضو متمكن حافظا حقه في السجود وكذلك في الركوع، ولا يكون شيء من اعضائه يحمل شيء اخر الا مطلوب.
قال ابو داود
هذا في الحقيقه هو الركوع الكامل وهو السجود الكامل، هو الذي ينبغي للانسان الفاسد.
رواه ابن المبارك حدثنا فليح سمعت عباس بن سهل يحدث فلم احفظه فحدثنيه اراه ذكر عيسى بن عبد الله انه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافا عن إبطيه.